إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله تعالى عن تشريفه لبني آدم وعن تكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها. ويقول الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، يقول: كرم الله تعالى بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعقل، وكرمهم بالعلم، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وأن جعل منهم الأنبياء والأتقياء والأصفياء، وأن من عليهم وأنعم بالنعم الظاهرة والباطنة. انتهى كلامه رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى أكرم وشرف هذا المخلوق منذ أن يولد حتى الممات، حتى الممات. وحديث اليوم يا عباد الله عن تكريم الله جل وعلا لعبده المسلم المؤمن عند وفاته، قبل وفاته وبعد وفاته، فقد جعل الله تعالى لهذا العبد المسلم أحكاما وشعائر فيها والله إكرامه وتشريفه والاعتناء به والاعتناء به. فمن ذلك يا عباد الله أن الله تعالى حثه وأمره بكتابة الوصية، بكتابة الوصية حفظا لحقوقه عند الآخرين، وحفظا أيضا وحفاظا لحقوق الآخرين التي عنده، حتى لا يلحقه تبعات ذلك إلى مات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. ويقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وهذا يا عباد الله من إكرام الله تعالى وحفظه لحقوق هذا العبد وحقوق الآخرين التي عنده. وأيضا عباد الله من إكرام الله تعالى وتشريفه أن الله جل وعلا حتى المؤمنين من إخوانه إذا حضر ذلك الرجل الموت أن يعودوه وأن يزوروه ليذكروه وينبهوه ويلقنوه كلمة التوحيد لعله أن يموت عليها فيحصل على خير الآخرة ويحصل على أعظم الكرامة. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعود ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولده في غشيه اي انه يخشى عليه، فقال عليه الصلاه والسلام قد صلي يعني هل مات؟ قالوا لا، فبكى عليه الصلاه والسلام، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى اصحابه لما راوا من بكائه عليه الصلاه والسلام، فقال عليه الصلاه والسلام الا تسمعون ان الله لا يعذب بدم العين ولا ببذل القلب ولكن يعذب بهذا، واشار الى لسانه او يرحمه. وجاء في حديث ابي سعيد الخدري قال عليه الصلاه والسلام لقنوا موتاكم يعني حال احتضارهم وقبل وفاتهم وعند نزع الروح منهم، قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله، لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وهذا والله يا عباد الله من اكرامه لهذا العبد المؤمن، فاذا قالها في ذلك الموقف وكانت اخر كلمه له دخل باذن الله تعالى الجنه، كما قال عليه الصلاه والسلام من كان اخر كلامه للدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. واي كرامه واي شرف اعظم لك يا عبد الله من دخول الجنه. وايضا عباد الله من صور اكرام الله تعالى لذات العبد المؤمن في هذا الموقف الرهيب ان الله تعالى يبشره برضوانه ورحمته والجنان التي باذن الله تعالى تكون مسكنه وداره. جاء في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قال عليه الصلاه والسلام من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشه يا رسول الله اكراهيه الموت؟ يعني كلنا يكره الموت. قال عليه الصلاة والسلام ليس كذلك يا عائشة، ولكن المؤمن يعني في تلك اللحظات يبشر برحمة الله ورضوانه وجنته، فيحب لقاء الله فيحب الله تعالى لقاءه. وأن الكافر بذلك الموقف يبشر بسخط الله وغضبه فيكره لقاء الله فيكره الله سبحانه وتعالى لقاءه والعياذ بالله. فإذا مات المسلم المؤمن فقد شرع الله تعالى له أحكاما فيه والله فيها والله كرامه وشرفه. فإذا مات شرع لمن حوله أن يغسلوه وأن يغيبوه وأن يطيبوه وأن يجهزوه للقاء ربه سبحانه وتعالى، وجعل الله تعالى في ذلك الثواب العظيم. قال عليه الصلاة والسلام من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له سبحانه وتعالى 40 مرة. وهذا والله من إكرامه سبحانه وتعالى لهذا العبد المسلم. فإذا تم غسله فقد شرع الله له تكفينه بأحسن الأكفان من غير إسراف ولا مغالاة، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام إذا كفر أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. قال العلماء: واحسان الكفن هو كثافته، احسان الكفن كثافته ونظافته وستره وتوسطه من غير مغالاة فيه ولا اسراف، من غير مغالاة فيه ولا اسراف. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الخمسة قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم، اعتناء منه سبحانه وتعالى لهذا العبد المسلم وتشريفا له. فإذا غسل ثم كفن شرع حمله للصلاة عليه، وجعل الله تعالى ذلك حقا من حقوقه على المسلمين، كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاه والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، رد السلام، وعياده المريض، واتباع الجنازه، واجابه الدعوه، وتشميت العرس. وجعل الله في ذلك الثواب العظيم، كما جاء في حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام: فله قيراط، يعني من الأجر والثواب، والقيراط مثل الجبل العظيم. فإذا حمل شرع له الصلاة عليه والدعاء له والاستغفار له. وفي هذا والله يا عباد الله كرامة له وشرف له واعتناء من الله سبحانه وتعالى به. وجعل الله تعالى في الصلاة عليه النفع والخير للمصلي والمصلى عليه، للمصلي والمصلى عليه، للمصلي كما مر معنا في الحديث: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. وللمصلى عليه قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: ما من ميت مسلم يقوم على جنازته 100 لا يشركون بالله شيئا كلهم يسمعون له الا اتبعهم الله تعالى فيه، كلهم يسمعون، يعني يسالون الله تعالى ان يرحمه وان يغفر له، كلهم يسمعون له الا شفعهم الله فيه. وفي حديث ابن عباس جاء العدد ب40، اذا قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا كلهم يسمعون له، قال: الا شفعهم الله تعالى فيه. انظروا يا عباد الله الى هدف هذه الصلاه العظيمه التي جعلها الله تعالى واقامها وشرعها لحق ذلك الميت المسلم. فاذا كبر التكبيره الاولى قرا الفاتحه، وبالتكبيره الثانيه صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيره الثالثه هي خاصه لهذا العبد المسلم، يدعو له ويستغفر له ويدعو الله تعالى له بالثبات والمغفرة والرحمة، وأن يثبته الله عند السؤال، وأن يدخله الجنة، وأن يدعو على المسلم أن يدعو لأخيه بإخلاص، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد عباد الله، فاذا فرغ المسلمون من الصلاه عليه شرع لهم أن يدفنوه وأن يواروه في التراب، وأن يواروه في التراب إكراما له وسترا عليه، كما قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم استلين يسره، قال ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا، أي جعل له قبرا يراثي. وهذا والله عباد الله من الإكرام له ومن الستر عليه، فإذا فرغوا من دهره شرع لهم واستحب لهم أن يدعوا له وأن يسألوا الله له الهداة والمغفرة في ذلك الموطن الرهيب، بأن يغفر الله له وأن يثبته بالقول الثابت، ونهي عن القعود على قبره وأذيته أو كسر عظمه كما جاء في حديث عائشة احتبارا له وكرامة له. قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا، ككسره حيا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: قال إن يجلس أحدكم على جمرة فتفرق عليه ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وعن حديث أبي نفس الغنمي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها. وهذا من حفظه سبحانه وتعالى لهذا المسلم وإكراما له وتشريفا له، ونهى عن سبكه كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يختم لنا، وأن يتوفانا